مساء الخير من لبنان الحر. حوار بيروت مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 30 حزيران 2022. مستمعين عم بتتابعوا حوار بيروت عبر لبنان الحر عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر موقع الإذاعة rll.com.lb، عبر فيسبوك الإذاعة راديو فري لبنان داش RLL، وعبر تطبيق لبنان الحر. وإعادة هالحلقة الواحدة فجرا بعد العرض الإخباري الأخير. الندوة الاقتصادية 433، ما هو مصير الرغيف والأمن الغذائي في لبنان؟ ضيوف حوار بيروت بدي رحب فيهم معنا بالاستوديو مباشرة عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الجديد رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا على الاستضافة.
هيدا أول حلقة معنا كنائب، كنت تكون معنا كخبير اقتصادي وباحث.
شكرا على الاستضافة. ميرسي.
موفق.
ثانك يو.
وأستضيف في الاستوديو أيضا نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان أستاذ هاني بحصلي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. وضيوفي أيضا عبر مداخلات هاتفية عبر الهاتف مثل ما قلنا نقيب صناعة الخبز في جبل لبنان نقيب أنطوان سيف، ونقيب مزارعي القمح والحبوب في لبنان النقيب نجيب فارس. تظهر التوقعات أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على الجوع بحلول 2030. وعلى الرغم من بعض التقدم، فإن معظم المؤشرات كذلك ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التغذية العالمية. ومن المرجح أن يتدهور الأمن الغذائي والحالة التغذوية للفئات السكانية الأكثر ضعفا بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19، وفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020 حسب موقع الأمم المتحدة. وأما في العام 2022 فكشف تقرير عالمي حول أزمة الغذاء النقابة عن استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة منقذة للحياة ودعم سبل العيش، وذلك بمعدل ينذر بالخطر. وركز التقرير على البلدان والأقاليم التي يتجاوز فيها حجم وشدة أزمة الغذاء الموارد والقدرات المحلية. هذا بحسب التقرير السنوي الذي أطلقته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، وهي تحالف دولي يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على معالجة الأزمات الغذائية معا، والذي يدعو إلى حشد المجتمع الدولي. ويرى التقرير أن الاتجاهات المقلقة في انعدام الأمن الغذائي هي نتيجة لعدة عوامل تتغذى على بعضها البعض، بدءا من الصراع إلى الأزمات البيئية والمناخية، ومن الأزمات الاقتصادية إلى الصحة مع الفقر وعدم المساواة كأسباب ثانية. وأشار التقرير إلى أن حوالي 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة خبر انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستويات أزمة أو أكثر من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في عام 2021، وهذا يمثل زيادة بحوالي 40 مليون شخص مقارنة بالعدد القياسي بالفعل لعام 2020. ومن بين هؤلاء تم تصنيف أكثر من نصف مليون شخص، 570 ألف في إثيوبيا وجنوب مدغشقر وجنوب السودان واليمن، في المرحلة الأشد من كارثة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتطلب وضعهم اتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي الانهيار الواسع النطاق لسبل العيش والمجاعة والوفاة. أما في لبنان فيبدو بأن سياسة الأمن الغذائي دخلت في الخطر بعد انعدام وجود مادة الطحين في الأفران، وبعد احتكارها للحصول على المادة المدعومة والمتاجرة بلقمة الناس وبيع الخبز والرغيف في السوق السوداء وحتى بالقطعة، مما أدى إلى اجتماع طارئ في وزارة الداخلية للبحث في الأمن الغذائي وأمن الرغيف. ضم الاجتماع الوزراء في الداخلية والاقتصاد والدفاع وممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. وأكد المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية في حقهم. النائب رازي الحاج غرد قائلا: أزمة الرغيف واستمرار إذلال اللبنانيين يعود إلى تهريب الطحين. أما النائب وائل أبو فعور فقال لوزير الاقتصاد: ابدأ بالحلقة الضيقة حولك في وزارة الاقتصاد التي هي أساس الفساد. وبعد هذه المقدمة التي شملت الأمن الغذائي في العالم وتقارير الأمم المتحدة إلى لبنان، من هنا نبدأ مع النائب الأستاذ رازي الحاج حول خطورة الأمن الغذائي، وكان ملفت هالتغريدة اللي أصفت فيها جبهة التهريب.
يعني بداية المواضيع الأساسية، المواضيع الأساسية بالبلد ولا مرة تقاربت بوضع سياسي عام لإله. دايما الدولة الحكومة بيقارب المواضيع بردة فعل، يعني بتصير في مصيبة بنعمل ردة فعل عليها ومنبلش نعالج النتائج بدل ما نكون عم نعالج الأسباب، بدل ما نكون بالأول عنا سياسة عامة مرتبطة بكل القطاع. فموضوع الأمن الغذائي بصراحة هذا موضوع أساسي، وهو يعتبر جزء من الأمن الوطني. والأمن الغذائي اليوم مش بس مهدد لأنه نحن عنا أزمة نقدية ومالية عم نعيشها بلبنان، كمان مهدد لأنه في أزمات عالمية متنقلة، وفي أزمات متعلقة بمصادر يعني الأمن الغذائي عالميا، بموضوع القمح ومواضيع أخرى. وبالتالي لبنان دايما كان مثل ما قلت لك بيعالج النتائج، بروح بيعمل ردة فعل على الأزمة. يلي صار فعليا بموضوع القمح والطحين وأزمة الرغيف إذا بدنا نقول، هو نفس الشيء اللي صار قبل بالدعم، والنائب بيعرف كتير منيح أنه دايما أول شيء عالميا لما بيكون في شيء اسمه سبسيدي ولا مرة بيوصل 100% للي أنت مستهدفتيه تدعميه وتساعديه، خاصة بلبنان لما بيصير في إيد وإجر، لما ما بيكون في إليات واضحة للدعم، لما بيصير في هيك بيخلقوا فطريات جديدة طارئين على السوق، يعني بيكون في عندك ناس بحياتها ما انها مستوردة بضاعة بتصير من كبار التجار وبحياتها مش شغل مواد غذائية بتتشغل مواد غذائية، بيصيروا في ناس مثلا مثل النائب يلي عنده تاريخ بهذه التجارة بصفي هو يعني قاعد عم بيشوف كيف بيقدر بس انه دايما يبرر حاله تما ينحط بجبهة الناس يلي هن فتحوا خط للتهريب وللفساد وللسرقة. بالتالي نحن ضربنا كده القطاعات الأساسية بلبنان، ونحن عم نجلد نفسنا لأنه مش حابين نعمل محاسبة ومش حابين نعمل مسار إذا بدك إصلاحي حقيقي بإدارة الإدارة العامة وبإدارة الدولة. اليوم أنا هلأ خارج من لجنة المال والموازنة، يعني عن جد ينطبق القول اسمع تفرح جرب تحزن. يعني في ما بدي نطع غير موضوع بس أنه في خطة تعافي صار لهم من 20-5 بيخبرونا أنه أقروها. اليوم عم يجوا بيحكوا عن كتير من الأفكار يلي هي قد تكون بناءة بس مش واردة بالخطة الهي عم نعملها تطوير. ما بنقدر نحن بعد 3 سنين من الأزمة النقدية والمالية يكون بعده هيدا التصور ولا وجهة نظر وعم نجرب نحسنه ونطوره وبدون هيك إذا بدك إطار علمي وبدون مخرجات وبدون مشاريع قوانين محضرة ترسل من الحكومة لمجلس النواب. نحن يعني اليوم فعليا بعد 3 سنين من الأزمة بعدنا بالنيات. وأنا قلت له لدولة رئيس الحكومة، قلت له لازم تكون أفعالك سليمة مثل نياتك، كلنا نياتنا حسنة بس كيف ننقل هذه النيات الحسنة على أرض الواقع؟ نبقى دايما بالشعاري. تأرجع على الموضوع،
نرجع موضوع
يلي لاحظني أنه أنا ليك رح أعطيكي بالأرقام.
أنت حكيت عن التهريب
من 2012 لما فاتوا اللاجئين، كانوا فاتوا اللاجئين السوريين على لبنان، لأنه مبارح في بعض الناس تهموني أنه إيه أنت ما عم تلحظ وجود اللاجئين وإديه عم يطلبوا.
صحيح أنه في طلب زيادة من الشعب السوري على الخبز،
وأنت ما عم تلحظهم لأنه أنتوا بتكتل ما بتكون تحكوا عن اللاجئين. بالمناسبة الأسبوع الجاي رح يكون عندي مؤتمر صحافي اتناول فيه يعني استراتيجية التعاطي مع ملف النازحين واللاجئين وكيف يعني نظرتنا لموضوع العودة الآمنة بهذا الملف. بس أرجع لك، 2012 كانوا اللاجئين بلبنان، من 2012 ل 2020 معدل استيراد القمح هو 588,000.
نعم.
أوكي. ب 2021 بنط هذا الرقم ليصير 754,150. يعني بزيادة 28%. شو التبرير لألا؟ أوكي. طيب. لما بيكون في مطاحن عم تستلم ومطاحن ما عم تستلم. وبهيدي المطاحن أفران بتستلم كميات وأفران بيطلع لها أقل وأفران بيطلع لها أكثر. شو يعني؟ يعني في إدارة سيئة لهذا الملف بكل صراحة. في باخرة فاتة ب 15 شباط عندها 3,000 طن، صار في مشكلة لما انسحبوا عينات ليفحصوها، في عينات غير مطابقة. لأنه في انفجار المرفأ وبطل فيك تحطي بالإهراءات، عم يسمحوا بقرار رقم 57 أنه ينقلوا هالبضاعة على المطاحن. طيب بيروحوا 3,000 طن على إحدى المطاحن، أوكي، ومن 15 باط لليوم بعد ما نعرف إذا هذه المواصفات يعني مطابقة أو مش مطابقة، هالـ3,000 طن تقريبا تصرف منهم 2,800 طن لحديت هلأ. هو احنا ما بنعرف حقيقة إذا مطابقين أو مش مطابقين ولا أي عند القضاء. طيب منا نبقى هيك نتعاطى مع الملفات؟ طيب اللبناني طالع عباله شي مرة واحدة يشوف مسار محاسبة، يشوف زلمة بالحبس، يشوف زلمة عم يدفع غرامة، يشوف زلمة عم يتحاسب على أدائه. وبالتالي أزمة،
طيب أزمة الطحين،
أزمة الطحين والقمح جزء منك
هي مفتعلة؟
لا لا، مش قصة مفتعلة، قصة أنه كل ما حضرتك تعملي دعم بده يخلق حده
تجار
يعملوا احتكار ويعملوا سوق سوداء ويعملوا سرقات ويعملوا صفقات. أوكي. بغياب آلية واضحة. تاني نقطة، أكيد نحن اليوم لما هذه الكمية انصرف أغلبها وبطلت موجودة وجزء منها مخبى، عندك جاب لفيك ترجع تأمني اعتمادات لفيك تجيبي غيرها. والاعتمادات اللي بدها تأمن لاحقا ممكن تتأمن من خلال قرض للبنك الدولي بقيمة 150 مليون، يلي هو تقريبا مفروض يهدي بين الخمسة، يعني ضاين بين خمسة
طيب المواطنين شهور. سعادة أوكي. النائب عم يسألوا طيب. هذا الطحين اللي هو مفقود من الأسواق وعم ياخده بعض المحال عم بتبيع الرغيف بخمسة آلاف، وصلنا لهالمرحلة ايه عم بتبيع الرغيف بخمسة آلاف، والناس كمان هي بتخلى الأزمات لأنه بتخاف على حالة تنقطع عن الخبز، بتروح بتجيب أكتر من الحاجة، منشوف هيدي
وفي مطاحن عندها وفي أفران عندها
وفي مطاحن عندها ومخبية وناطرة تاخد المدعوم،
في مناطق عندها ومناطق معنا للأسف.
رح نرجع نقول كيف نحنا منشوف بالمطاعم الباتيسري ماشي والكعك ب80,000 وبشو بينعمل الكعك والمناقيش ماشي والكرواسون ماشي والبيتي فور ماشي، هولي كلهم من شو عم تعملون؟ هولي من شو عم تعملون؟
هذا السؤال.
عم تاخدوا الدعم لتعملوا فيه حلويات وتبيعوها بأعلى الأسعار وتحرموها من رغيف الخبز للمواطن؟
وصلوا إلى مرحلة، أنا معي معلومات يعني على قاب قوسين أن تكون موثوقة، أنت بتعرفي أنه أنا ما بحكي شيء هيك يعني بدون ما أكون مستند إلى معلومات. وصلوا لمرحلة القمح يلي يجي يستعملوه علف للمواشي، يخلطوه مع العلف لأنه أرخص، لأنه مدعوم أرخص من
العلف.
بالتالي إيه هيدا الملف هل أدي فيه فضيحة؟
طب هو لي مين يعني مين حميهم؟ هلأ شفنا
وهل أدي لازم
وزراء
هل أدي لازم القضاء
مختصين مجتمعيين وحكي وزير الداخلية إنه في محاسبة صارمة، بس هيدا مثل ما قلت هيدا بالحكي بالتنفيذ، هول مين بيطالن إذا هني محميين؟ وعم نحكي عن مؤسسات مشهورة وكتير كبيرة بلبنان وإلى مرجعياتها، الكل صار بيعرف البلد منه كبير، مين هني المؤسسات اللي عم يحتكروا
اليوم
الطحين؟ وليش بتسكر مطاحن بمنطقة معينة بلبنان وبمنطقة مفتوحة، منطقة قادرة تعطي طحين ومنطقة هي خلص سكرت هلأ وهي بتوزع يعني حوالي 30% من السوق اللبناني؟
هلا نحن المطلوب هيك سريعا انه اول شيء نشوف شو في بعد كميات بالاسواق مهربه ومضبوبه ومخبايه، وان يعاد توزيعها بشكل عادل للافران. وانا مع صيغه جديده للدعم، انا اصلا يعني مبدا الدعم كله انا ماني معه، بس اليوم بظل هذه الازمه واذا كان لابد من دعم الرغيف العربي اللبناني لازم يكون في آلية تانية وهذه الآلية تكون مرتبطة بالأفران مش مرتبطة بالمطاحن، لأنه بالفرن بتعرفي عبر آخر 5 سنين قديش هو بينتج وقديش كاباسيتي تبعه، وفيك على أساسها تعطي طحين. هيدي نقطة. النقطة الثانية، لازم نحن نسرع بالقرض المعطى للبنان من البنك الدولي لنقدر نجيب بسرعة كمية الطحين، كمية القمح، لنقدر نقول للبنانيين أنه على الأقل ب6 شهور المقبلة تنكون حطينا سياسة أمن غذائي، بتقدرنا نكون بلشنا بخطة التعافي الاقتصادي، ونقدر نرجع نعمل نوع من انتظام لعمل الدولة. نقدر نقلكم أنه خلالها 6 شهور ما في أزمة. وأنا بصراحة يعني بصراحة بعرف أنه الحل موجود، بس إذا ما كان في صرامة كبيرة بطريقة التعاطي مع المرتكبين، وما في عن جد محاسبة، كل ما بنعمل بكرة دعم على شيء رح يرجع يكون عندنا نفس النتائج. وأنا بصراحة يعني لو الوقت ضيق، بس أنا بحب أسمع رأي أكيد. النائب عن جد قبل ما أنا فل، لأنه مضطر أترك على 3 ونص.
أكيد عندك،
بهمني أسمع رأي النائب، لأنه أنا
مضطر تغادر.
أنا رأيي أنه نحن
نهاني بحصري،
نحن بهمنا ريما،
بس أنا بعد ما خلص أسئلة
ما بدي بس أنا ما بدي دايما دلنا نكب المسؤوليات على بعضنا. في أفران أوادم، وفي تجار أوادم
أكيد.
وفي مطاحن أوادم، وفي بالإدارة العامة ناس أوادم، وفي عكسهم. بس طريقة إدارة الملف دايما بحط أطراف الإنتاج بحطهم بوش بعضهم، لا يتقاذى في المسؤوليات، ولا يمنع المحاسبة، ولا يعمل سياسة تعميم بتجهل الفاعل. هيدي بخلاصة.
نعم، قبل ما استمع لرأي النائب هاني بحصلي، بدي تعليق منك لما بيقول هلأ من شوي يعني النائب أبو فعور أنه عن المطاحن، الحلقة الثانية من الفساد هم التجار. وبالنسبة للمطاحن نعم أكيد مش كل التجار بذات الخانة، بس كمان في ناس عم يتوجهون لأنه مثل ما عم بتقول في أدلة ثابتة عليهم. بيقول أبو فعور: بعض المطاحن شريكة في هذه العصابة المنظمة التي تسرق الطحين ورغيف الخبز من أمام المواطن اللبناني. بيرجع بيقول: المطلوب تحرك القضاء بدءا من رأس الهرم، واعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار للنيابة العامة، وبيتوجه لوزير الاقتصاد أمين سلام بالقول: ابدأ بالحلقة الضيقة حولك في وزارة الاقتصاد والتي هي أساس الفساد، محملا مسؤولية تغطية الفساد والخراب في ملف الطحين وانتقائية بعض الموظفين بتوزيع القسائم إلى مديرية الحبوب والشمندر السكري والأجهزة الأمنية، تملك اسم الشخص المسؤول الذي يدير لعبة الفساد.
يعني إذا
شو بعد في أوضح من
يعني إذا نائب فعور عنده كلام هالقد واضح واعتبروا يعني طلب اعتباره بمثابة إخبار على الأجهزة الأمنية التحرك فورا القضائية، وإعطاء الأجهزة الأمنية يعني القرار بالتحرك فورا. ما بقى نقدر نميع الأمور. وأنا اليوم ما عم بحكي بسبب بدك وجهة نظر
أوكي.
أنا عم جرب دايما أحكي بلغة الأرقام لنبقى نحن بمكان ما كمان علميين وما نعمم الاتهامات.
أكيد لا يجوز التعميم.
أنا ليك أنا
مش كل المؤسسات يعني مثل ما ذكرت مثل بعضها فيها أوادم، مش كل
لأنه اليوم التجار بالآخر هني بالواجهة أوكي، بس التجار كمان مثل ما هني بالواجهة بهالملف، هني بكتير أماكن هني أساس الاقتصاد اللبناني، هني عنده المؤسسات عريقة وهني مشغلين الناس وهني بيعملوا دور اقتصادية.
خلينا نستمع
فبليز أنا لأنه بعرف النائب وبعرف قدي معاناته وقدي تعب، خاصة بملف الدعم يلي تهموا أنه هني مبسوطين فيه، هني أكتر ناس دفعوا ثمنه، هني الناس لنضاف يلي بيشبهوا النائب.
نائب أكيد أهلا وسهلا فيك.
طبعا علاقتنا مع سعادة النائب من أيام وزارة الاقتصاد، من أيام ملف الدعم بحد ذاته يلي فعلا انهدر فيه مليارات الدولارات، على ناس مثل ما كمان وضحها سعادة النايب انه صرنا نحن التجار القدماء مش ما نقول العريقين مش ما نحكي عن حالنا صرنا عم نتحيد مع الحيط لحتى ما يمثلونا مع من خالف القوانين ومع ما استفاد من هذا الدعم. وهذه كانت صراحة هو الصراع طبعي أنا كرئيس نقابة مستوردين المواد الغذائية وبحكي باسم التجار عامة مش بس اللي بنضموا لنقابتنا بس كل التجار اللي بيشتغلوا الشغل المضبوط تجاه العصابات اللي إذا فينا نسميها مشان ما نسميهم التجار. بلش المشكلة مثل ما قال استاذ رازي هو وين ما بيكون في دعم وين ما بيكون في سلعة أرخص من سعرها العالمي الزعبرة والتهريب واضح. نحن عنا يعني في عندك الهدر المحلي مثل ما قال مثلا القمح لما يكون رخيص بيروحوا بيحطوا بالعلف بدل ما يستفوا
العلف.
وعنا مشكلة يعني عنا الهدر المحلي كمان مثل ما حضرتك قلتي أوقات ما فينا نعرف يمكن بالمؤسسات الكبيرة وهلأ حتحكي أنت مع ناس عندهم أفران كبيرة فيهم يضبطوا بين القمح المدعوم والقمح الغير المدعوم بس ما فيك ولا بأي شكل تضبطي لما يكون عندك فرن صغير عم يجيب قمح عم يجيب طحين إذا عم يستعمله للخبز العربي أو عم يستعمله للكروسان أو للمنقوشة إذا ما كان عم ينباع كمان يعني في مطاحن عم توزع على الأفران هالأفران عم تستعمل قسم منها لصناعتها والقسم الثاني عم يرجع ينباع
يعني الشعب اللبناني مش هالقد عنده قدرة على استهلاك الخبز
هلأ يعني وضحها بالأرقام أستاذ رازي يعني مبين أنه
في كنا فرق 28%
في 28% بلش من لما بلشت الدعم وهيدي طب ما هيدي واضحة بعين الشمس آلية الدعم أساسا إن كان آلية الدعم تبع المواد الغذائية يلي مثل ما حكينا بالقبل بعدنا لهلأ وأنا دائما بذكر بأي فرصة بعدنا لهلأ أموال الدعم لم يدفعها مصرف لبنان وبالتالي التجار تكبدوا خسارات هائلة من تمويل الدعم بالفريش موني مع السبلايرز وناطرين ليدفع لهم مصرف لبنان على 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 السعر 3900 صار في إلي اندفع ربعة وبعد في 3/4 وتقدر بمئات ملايين الدولارات وهذه خسارات كتير كبيرة. هلا هيدا الموضوع طبعا ما حنحطه على جنب هذا موضوع دائما بالواجهة لكن لنحكي بموضوعنا هلا بموضوع الخبز والدعم مثل ما قال الحلول واضحة الناس معروفين بالأسماء إذا كان في جرأة لتسميتهم خلي يكون في جرأة إذا ما في جرأة لتسميتهم في أساليب تانية هي آلية الدعم كلها خاطئة. ليش ما مثلا تحدد مطاحن معينة وأفران معينة فقط لتعمل بس خبز العربي وهي بتصنع بس خبز العربي وبينباع بالمدعوم ويكون في بمحل تاني خبز عادي في أي واحد يستهلكه ويبيع حقه بخبز الغير المدعوم. وهون بنرجع للفكرة الأساسية اللي حكيناها من أيام الدعم دعم المواطن وليس دعم السلعة عفوا دعم المواطن وليس دعم السلعة. نحن لما عم ندعم السلعة عم تكون السلعة رخيصة أي شخص إن كان مقتدر أو متوسط أو محتاج عم يدفع حقه طالما نحن ما عنا القدرة أن نمول كل هالشي. لما ندعم العيال الفقيرة ومثل ما صار البطاقة تبع المية يعني تبع المية البطاقة التموينية والتوزيع بلشت بوادرها وهذا شيء كتير منيح خلينا نشتغل على هاي يمكن هاي البطاقة بتتوزع بينعطها شوي قسم منها للخبز وبيضلوا الخبز الباقي
بس هاي البطاقة وضعنا نقيب يعني هلا بخبرك كافي
نحن هون عم نعرض أفكار مش عم نعرض حلول يعني الحلول يمكن عندكم يعني بالمجلس النيابي في التشريع نحن كقطاع خاص أول شيء منحط يعني منتبادل الأفكار نحن منعطي خبرتنا التجارية إلى المشرعين والمشرعين الشرفاء هن اللي بيشتغلوا على هالموضوع.
نعم. سعادة النائب رازي الحاج أنت بلجنة الاقتصاد الوطني يعني في كتير أفكار وفي حلول بس في كمان قوانين وتشريعات بتحد من الفلتان والتهريب وكل اللي عم تشرح عنه كصورة بالأرقام بطريقة علمية شو توجهك اليوم وككتلة
بصراحة قوية. يعني نحن بصراحة اليوم أمام
ما في ضل البلد
أزمة متعددة الأوجه يعني بداية نحن في مفاهيم صارت قديمة ما بقى فينا نضلنا مشين فيها لأنه هي كانت موجودة سنة 1900 مثلا 56 أو 58 أو 60 يعني مثلا نسب تحديد الأسعار هذا مفهوم صار قديم يعني أنا اليوم كاقتصادي قبل ما أكون كنايب ما بمشي فيه بقى أنا مع حقيقة قديه فينا نروح نحو المنافسة، وانو المنافسة اليوم بعد بده شغل، يعني بده تحسينات تما يتجوف من، يعني اذا بدك من فحول اساسي. بس حد هولي كلهم نحن اذا ما قدرنا عملنا اعادة انتظام للاقتصاد واعادة دورة اقتصادية طبيعية، ما فيك تعمل شيء بظل هذه الازمة اللي نحن عايشينها. المطلوب اولا خطة تعافي اقتصادي بتشمل السياسة النقدية، السياسة المالية، والسياسة الاستثمارية. بالسياسة النقدية مطلوب مصارف جديدة او مصارف ماشية، في عند الناس ثقة فيهم يجوا يحطوا مصرياتهم. اليوم انا مثلا بدي اسأل النائب، اليوم بيقدر هو يدله ماشي بدون وجود نظام مصرفي طبيعي؟
أكيد لا.
أوكي؟ وكلنا هيك، ونفس الشيء على مستوى السياسة النقدية كمان، بدك سعر صرف تقريبا واحد بالسوق لو كان فلوتينج، يعني مدار بشكل بيلحق تضخم. بس ما فيك تحكي بتعددية أسعار صرف وتعمل اقتصاد. بالسياسة المالية بعد ما شفنا إصلاحات بالإدارة العامة، بعد ما شفنا كيف نقدر عن جد نعمل موازنة فيها فائض، بعدنا عم نشوف قديه عم نصرف، نروح نشوف كيف نجمعهم من جيوب الناس اللي بعدها عم تدفع، يعني بمعنى آخر من الاقتصاد المنظم. وما بنقدر حد هول كلهم ما نحكي عن سياسة استثمارية فيها ترجع تجيب لك شغلتين، استثمارات الخارجية والطاقة البشرية اللي خسرتيها،
اللي هي الثقة بحد ذاتها أول
شيء. فاليوم نحن بهيدا الواقع نحن عم نجي نقول حطوا أولوية إطلاق الاقتصاد حد موضوع توزيع الخسائر وتصحيح المالي والنقدي.
لما أنتوا تنسوا،
يعني أنا تعرف قلت له اليوم بلشت من الموزن، قلت له الخسائر المحققة ما بعد الأزمة أكبر من الخسائر المحققة بالأزمة. يعني اليوم يمكن شخص خسر خسر قيمة وديعته بالبنك، بس كان هو بهالثلاث سنين بيطلع كمية مصاري من شغله كمان خسرها انه ما إلها قيمة وراح تدرت الشرائية وخف شغله. فبالتالي مقاربة الملف الاقتصادي بده يكون على مستوى ماكرو اقتصادي، على مستوى الاقتصادي الكلي، مش على مستوى كل واحد كيف بده يكب عن ظهره المسؤولية.
نعم.
ويمنع المحاسبة.
وأنا بشكركم سعادة النائب. قبل ما تغدرنا بعد عندي سؤال، أنت كنت بوزارة الاقتصاد كمستشار وانت
كخبير اقتصادي لدى المديرية العامة، لأنه وقت ربطوني بالوزراء
مش مستشار دخيلك. وزير لا، بس أنت خبير وباحث اقتصادي صحيح. بالمديرية العامة، بس كانوا يستشيروك كمان الوزراء ويرجعوا لك،
بس كانوا يسمعوا
ما ينفذوا. طيب
يعني أنا كنت من أشد المعارضين للدعم يلي صار بصراحة، وأنا في كتاب رفعته للمدير العام بهذا الإطار
بسياق مسيرتك الاقتصادية. رازي الحاج، اليوم الأمن الغذائي مش بس رغيف،
أكيد أكيد
الأمن الغذائي هو الحليب والخضار اللحمة والمعلبات وكل شيء. اليوم لما بينخفض الدولار مفروض السوبر ماركت والتجار تلحق انخفاض الدولار، لأنه عندما يرتفع بتكون دغري ارتفعت الأسعار. كان عم يراقب وزير الاقتصاد وينزل ويقفل بالشمع الأحمر ويفرجينا حتى يزور محطات البنزين كل ذلك، لكن هلأ ما عم نسمع شيء على الأرض إلا أنه الناس عم بتنق. يا جماعة نزل الدولار، ما نزل الدولار، نزل البنزين اليوم، ما نزل الدولار 28,150. وين الأسعار؟ مين عم برقبها؟ في عنا فائض بالدولة اللبنانية بالوزارات، شيلوهن وحطوهم بوزارة الاقتصاد كمراقبين على الأرض.
لكن
نحن بحاجة لعديد كتير كبير، ما بكفي العديد الموجود بوزارة الاقتصاد. الرقابة هي أساس.
ملف حماية المستهلك هو ملف يعني بده كمان أبروتش جديد على كل المستويات. يعني
ما فيها تقلنا مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إنه هي عم بتقوم بكل شيء بهيدا العديد.
أول شيء اليوم أنت بتعرفي نحن اليوم
وفي كتير ملاحظات،
نحن اليوم بدولة منهارة، في إضراب بالقطاع العام، المراقبين لو عملتيهم 5,000 بدل 200 أو بدل 80 ما بيقدروا يغطوا كل المناطق اللبنانية. أزمة الأسعار مش أزمة أنه نزل الدولار وطلع الدولار، لأنه التجار عايشين بفترة ضياع بموضوع التسعير. يعني هم إن اليوم نزل لك السعر بكرة ما بيعرف شو بيصير السعر، بتقدر دايما عم يتركوا هامش بيسموه إنه
هيدجينج.
إيه أوكي. فمشان هيك أنا اللي عم أقوله إنه خلينا بدل ما نروح نعالج النتائج خلينا نروح نعالج الأسباب. سبب
هيدا الهامش بحقهم ومزبوط، بس ما نبتفرق ب 10,000 ليرة بالسلعة بين متجر ومتجر، يعني هيدا المتجر اللي سعره قليل أيضا ربحان.
تعرفي كمان لما نحن حكينا بكتير أيام قبل أنه لازم يكون في هناك نوع من دور مش بس رقابة، دور توجيهي لمديرية حماية المستهلك، لأنه نحن يكون عندنا كل هالأسعار عم تجينا كل يوم عم تنحط للعموم، عم نعمل مقارنة بين السوبر ماركت، عم نطلب من الناس كيف ما. تروح وكيف يعني وين تقدر نعمل منافسة حقيقية. نرجع على قانون المنافسة، أنا هيدا برأيي هو لب الموضوع، قانون المنافسة وكثير من القوانين الأخرى.
نعم.
بعتذر يعني ما رح أقدر بقى طويل، في كثير تفاصيل فينا نحكيها كان أكثر، إنما أنا رأيي أنه لازم نبلش بمقاربة مختلفة. هذه المقاربة لازم تكون عم تعتمد على سياسات عامة بتقرها الحكومة، بتعمل سياسة عامة للأمن الغذائي، وزارة بتطبقها، عنا إمكانية كتير نستفيد من الداخل، ننشط قطاعات داخلية بالزراعة وصناعات الزراعية، هذا نعمل أمن غذائي.
عندك أمل بالخروج من الأزمة الاقتصادية؟
لو ما عندي أمل ما ترشحت ولا
وعندك أمل أنه يخلوك تشتغل؟
بدنا نحاول، لا يمكن أن نبقى هيك يعني.
إذا عدد طاقات موجودة ولكن
لا بدك تحاولي بتحاولي أوكي. فدايما نحن بدنا نجرب نقول أن نحن شركاء مع كل الناس، مع الإعلام ومع القطاع الخاص ومع النائبات، لازم ترجع تلعب دورة، وبالتالي نحن على تواصل يعني دائم مع كل أطراف الإنتاج حتى نوصل إلى وضع رؤية بتقدر حقيقة تنقلنا من مكان إلى مكان. بس أكيد الحمدلنا كمان ندافع عن قضايا الناس ونجرب نخفف بشكل يومي من حدة الأزمة، ونجرب بشكل يومي نمنع إزلال اللبنانيين. وشكرا.
أهلا وسهلا فيك سعادة النائب رازي الحاج، أو عوض سلامتك. بقول المستمعين كان عنده دفن أستاذ رازي، ما رح يكمل معنا الحلقة، بكمل مع النائب هاني بحسلي ومع ضيوفي أيضا النائب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، وأيضا نقيب مزارعي الحبوب نجيب فارس بالجزء الثاني. نائب هاني بحسلي، بموضوع حماية المستهلك اللي هي بتدخل ضمن الأمن الغذائي، كيف بتتحدد هامش الأسعار لما بيطلع الدولار بترتفع الأسعار مباشرة؟ يعني خلال ثواني بيكون تشيكوا طلعوا الأسعار، ولما بينخفض الدولار بتاخد معه مجالات كتير ووقت أطول وتختلف الأسعار. في ناس عندها ضميرة حي بتنزل الدولار، وفي ناس بتعتبر أنه هيدا هامش للربح وما حدا قاله معه.
صحيح، هيدا كان حديثنا من أكتر من سنتين أو من سنة ونص، من أول ما الدولار خربط. يمكن بالفترة الأولية لما كنا عم نحكي بأسعار بال4000 وال5000 وال6000، صحيح كانت مختلفة جدا عن ال1500، بس أبعد بكتير من ما نحن هي هلأ. وبالتالي كان لما يرتفع السعر 500 ليرة كان يبقى بسيط، لكن هو نسبة ال500 ليرة اللي كان يرتفع ب8000 ليرة مثل نسبة ال2000 ليرة اللي عم يرتفع بهالوقت، يعني بس الرقم بيصير كبير. هيدي صراحة معضلة برسم كل الناس، إن كان المواطن بحد ذاته اللي ما بقى عم يقدر يعرف كيف بده يشتري، برسم التاجر اللي منه عارف كيف بده يسعر، وبرسم الوزارات المعنية ووزارات الرقابية، يعني عم نحكي حماية المستهلك على أي سعر بدها تسعر. يعني إذا إجا المراقب عند محل وقال له أعطيني وراءك وكيف مسعر، طب من بارح كان الدولار ب25 واليوم كان ب32، احنا شفنا تقلبات حادة جدا،
طلعت 5000 ليرة
بيوم او يومين. هيدي معضلة صراحة لنحكي الدغري بدون ما نحن نغطي حدا. انا دايما بقول نحن لا نغطي اي تاجر يتخطى الحدود التجارية، بس نحن هون بدنا كمان نشوف انه في حال التضخم المفرط قوانين التجارة العادية لا تطبق، بيصير في قوانين مختلفة، وبالتالي ما بقى فينا نقول
مثل أي قوانين لا تطبق.
يعني يعني مثلا لما تجي عم تحكي عن هامش الربح، قبل ما نحكي عن هامش الربح صار عندك، قبل ما تحكي هامش الربح اللي هي بدك تحسبيه من كلفة البضاعة إذا كانت مستوردة، من كلفة البضاعة بالدولار. إذا واحد حط حسب القانون 2 أو 3 أو 5% على الدولار، وهذا كان الهامش تبعه أو 10% أو أي رقم اللي كان، بس اختلف سعر الصرف اللبناني 20% من نهار يعني بين أسبوع والتاني، ما فيك تعتبري هال 20% تعرفيه كربح. هو هذا فرق صرف DOE difference of exchange، وبالتالي بتدخل بغير هذا. أنا ما بدي فوت المستمع بهذه المتاهات، بس اللي عم أقوله أنه ما بيحل المشكلة إلا الحلول معروفة، تثبيت سعر الصرف بأي حال اللي كان، وبالتالي أي شيء برات هالشي لا ما في إمكانية لا للمراقبين أنه يراقبوا، ولا في إمكانية للتجار أنه يسعروا مظبوط، ولا في إمكانية للمواطن أنه يعرف على أي مستوى بده يشتغل. هذه الفوضى
تثبيت سعر الصرف بهذه الظروف، بلد على كف عفريت، بلد اقتصاده منهار، بلد ما في موازنة، في بلد ما في إصلاح.
طيب ما هو نحن
بوضع في، أو قصدك توحيد ما يكون عنا
هلأ في أكتر من يعني سعر. يعني هو لا يعني في هون عم نحكي موضوعين.
التثبيت القديم وصلنا
اللي كان عم يحكي سعادة النايب هو أكيد كتير مزبوط، بس عم نحكي عن غير شيء. لما يكون عنا عدة أسعار صرف، يعني عنا سعر سوق السوداء وسعر صيرفة وسعر 12,000 وسعر 8,000 وسعر 1,005، هدول هلا الموجودين يمكن يبتكروا لنا بعد بين القرار 158 والقرار، كل واحد يشي ب 12,000 وشي ب 8,000 وشي بصيرفه وصيرفه متحركه وال1005، ما حدا قادر يعمل حساب. نحن بالاستيراد الجمرك على سعر والتخليص وارضيه المرفأ على سعر، ولما ندفع لشركات الشحن ندفع لها 3 ارباع فريش ماني وربع بالشيك. طيب ما حدا قادر يعمل حساب مثل ما لازم. هذا لا، هذا لا يبرر الغش، وهذا لا يبرر الإفراط في 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 زيادة الأسعار، لكن ما عم نقدر نعطي ذريعة للتاجر يلي بده يشتغل ضمن القانون انه يطبق القانون. على اي قانون بده يطبق؟ بعد القوانين بتشتغل على السعر الرسمي. طيب نحن ضايعين، كيف بدنا نسعر على السعر الرسمي؟ كيف بدنا نقبض؟ كيف بدنا نسعر؟ كيف بدنا نحسب؟ كيف بدنا نحسب الحسابات القديمة؟ هيدي أمور كتير صعبة، ما عم بتخلي مجال لأي حدا يشتغل مثل ما بيشتغلوا البلدان يلي عندهم اقتصاد ثابت. مشان هيك أنا لوضح الفكرة أنه بي 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 يعني بالهايبر انفليشن أو بالتضخم المفرط ما بتعود تطبق، ما بقول قوانين، ما بتعود تطبق النصوص إذا بدك نكون واضحين أكثر، لأن النص بيقول مثلا القيمة المضافة تحتسب على السعر الرسمي. طيب نحن نجي لنطبق القانون على السعر الرسمي، طب كيف يعني ما بتلقى؟ ومش بس هيك، حتى نحن يعني حتى الاختصاصيين بالوزارات، وما عم بحكي الوزراء لأنه الوزير بيجي وبيروح، عم نحكي المعنيين المدراء العامين المسؤولين، ما عندهم جواب واحد، حتى في اختلاف بالرأي ضمن الدائرة الوحدة. وبالتالي هيدي كل الأمور تفسر، وأنا ما بقول تبرر، لكن تفسر هذه الفروقات.
نعم. نقيب هاني بوحسلي، قلت أنه أنت الأشخاص اللي بيكونوا مرتكبين ما بتغطيهم،
صحيح،
أو التجار اللي بيستوردوا أنت ما بتغطيهم. شو هي الإجراءات اللي بتخدها بأشخاص هن خالفوا القانون أو
نحن القطاع الخاص
تخطوا هامش الربح كتير؟
نحن اللي بالقطاع الخاص
وعم يأذوا المواطنين.
نحن بالقطاع الخاص، يعني نحن نحكي باسم القطاع الخاص. القطاع الخاص عنده واجباته أنه مثلا بالغذاء يأمن الغذاء ويأمن استيرادها أو تصنيعها وتوزيعها. أما يعني نحن بالدولة اللبنانية كل واحد لازم يكون عنده مسؤولياته. هلأ بتقليلي مش موجودين، بس هذا مش شأننا. يعني السلطات الرقابية عليها أنه هي تكبح المخالفات، السلطات التشريعية هي اللي عندها تصون القوانين مشان تشوف. يعني ما فينا نضلنا بعدنا لهلأ عم نحكي على قوانين من سنة الأربعين وسنة الخمسين، شغلت المجلس النيابي يصون قوانين. السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس وزراء عليها أنه تنفذ هالأمور. هيدي الأمور
هلا عم تقولي لي نحن عم نحكي بجمهورية أفلاطون يمكن، لكن ما في جواب تاني لهذا السؤال.
بالأمن الغذائي لنتابع نائب هاني بحشلي، الناس عم تسأل نحن كبلد مثل لبنان كمان عم ذكر اسمه بتقارير عالمية على مدى خطورة أنه يكون شعب لبنان معرض للجوع والمجاعة، هل نحن ذاهبون إلى مجاعة أم إلى جوع؟ وما الفرق بين المجاعة والجوع؟
أول شيء لما طلع التقرير من الأمم المتحدة ومن الفاو أنا أثرت حالا يعني إلى تطمين الناس، من ناحية أنه يمكن هالرابورات بتحكي عن الغذاء العالمي وتناولوا بلدان كبيرة مثل مصر وإثيوبيا يلي عندهم شعوب كبيرة وعندهم يعني ظروف قاسية من الناحية المعيشية، هذا لا يعني أنه نحن ما عندنا ظروف قاسية، لكن نحن وضعنا مختلف، وبالتالي يمكن لما شافوا الأزمة الغذائية بلبنان والأزمة المالية ضمونا إلى هالشيء.
وأزمة القمح
طبعا، أنا أزمة القمح انتبه ما لها علاقة برابور الفاو، لأن الفاو بيحكي عن وجود القمح، نحن القمح موجود، نحن مشكلتنا بالقمح هي دعمه وتسعيره وتهريبه، بس وجوده موجود. يعني كمان حاجات لبنان للقمح 650 ألف طن سنويا، ما عم نحكي إذا قسم منه عم يتهرب أو لا، 650 ألف طن أو ما يعادل تقريبا 50 ألف طن بالشهر هي حمولة باخرة، وهذا من السهل جدا تأمينه حتى في أشد الأزمات. وبالتالي صحيح أن نحن عنا أزمة وعنا مشاكل، لكن أنا دائما نطمن المواطنين بمعنى أنه لما عم يطلع التقارير العالمية عن المجاعة يعني أنا باقية كتير بعيدة عنه، هذا لا يعني أنه ما في عنا عم يصير في جوع. وهون الجوع كمان فيك تقسميه، شو يعني
خلينا
نقسم
يعني إذا تعريفك للمجاعة شو هي؟ أنه
تعريف للمجاعة يعني لما نحكي مجاعة، لما نحكي مثل ما منشوف بالبلدان تانية مثل باليمن وبإثيوبيا وبهالأمور، لما يفرجوك ناس فعلا يعني أطفال أشكالهم غريبة من عدم الغذاء أو مبين عظمهم أو مبين شيء، نحن إن شاء الله ما منوصل لهون. وبالتالي نحن كمان بضل عنا رغم أنه في عندك طبقات اجتماعية كتير متأثرة، لكن نحن بعاد عن هالمستوى، وبيضل عنا شبكة تضافر اجتماعي ولو واحد بالحد الأدنى اللي عم تترك مجال لكل الناس أنه تساعد بعضها. في عنا دايما دياسبورا، عندك ناس بالخارج عم بيقدروا يساعدوا
بس في ناس جعانة ما حدا عم يعرف ما
هي يعني. عم نحكي أول شيء المجاعة، هلأ لما نجي للجوع، الجوع كمان له طبقات، يعني يمكن كان اللبناني المتوسط عايش بجو معين، عم نحكي أغلبية الناس من الطبقة المتوسطة كان عايش معين، كان عم يقدر يعلم أولاده بدون مشاكل، كان عم يقدر يسافر من وقت لوقت، كان عم يقدر يأمن حاجاته، يقدر يشتري هاتف خليوي، هالأمور طبعا اختفت عند قسم كبير من الناس. وبالتالي هون تدني القدرة الشرائية، إذا بدك تسميها في مكان ما جوع، هذا في تسمى جوع. وطبعا ما في شك أنه عنا طبقات اجتماعية، ونحن شفناها كتير بعدة محلات، إن كان بالتقارير اللي بنشوفها على التلفزيون أو نحن بتجارتنا، لما نكون على احتكاك مع الطبقات مع المناطق الفقيرة كمان منشوف هالشي. وهون عم نشوف أنه إيه فعلا في ناس جائعة، لكن المجاعة هو كلمة كبيرة.
الجوع شو هو؟ قلت أنواع، خلينا نقسم هذه
ما قلت لك أنه يمكن مثلا بالنسبة للشخص اللي كان عنده مستوى معين من الحياة،
بس هيدا ما خصه بالجوع نقيب،
مش هيك نحن عمل لك المصطلح كيف بدنا نسميه.
عم نحكي باللي بيدخل لجسم الإنسان وبيخليه على قيد الحياة وصحيا مرتاح، ما بتعمل له مضاعفات أنه في نقص
ما في شك
بالغذاء.
ما في شك
الجوع أنا بدي نصنف الجوع،
ما في شك أنه نحن
بلبنان يعني شك الناس اليوم عم بتنام ولادها بلا عشان، الناس مضطرة عم تاكل وقعة واحدة، هيدا مش جوع، برداتنا فاضي.
صح، في قسم كتير، في قسم لا يستهان به من الشعب اللبناني،
في سلع بطلت تفوت على بيوت
يلي وصل لهالمستوى. وهيدا يعني صراحة يمكن لو مثل ما قلنا، هلأ أنا ما بحب دايما نكب على المسؤولين وعلى نكب هيك، بس مثلا لو قدرنا نشتغل مظبوط بمثلا بسياسة الدعم ورحنا لدعم المواطن ما رحنا لدعم السلعة، ما كنا وصلنا لهون. يعني هالأمور اللي وصلنا لها هي
دعم المواطن انك تعطي بطاقة لإله يشتري.
لكن لكن يعني نحن لما بيقولوا في 15 مليار راحوا هدر، طب 15 مليار بعمره يعني بعمره بلد، مش من ما يعني نحن عم نكب الأرقام كب، بس شو يعني 15 مليار؟ شو يعني مليار أساسا؟ هذا رقم ضخم جدا.
راحوا لأشخاص استفادوا فيهم، راحوا لمؤسسات،
راحوا لمؤسسات وراح هدر كمان. راح هدر شو يعني راح هدر؟ راح هدر حتى أنه لما أنت تسعري سلعة والناس المقتدرة عم تشتريها مثل ما الناس غير المقتدرة، وهالفرق ما أنت شو عم تعملي؟ أنت عم تعملي دعم، بس هالدعم ما عم بيروح للناس اللي بيستحقوه. مش يعني انه هدوليك عم يسرقوه، طبعا في قسم منه اكيد عم بيروح سرقه، عم بيروح عبر الحدود، بس في مثل انا وضحت لك بالاول عندك الهدر. الهدر لما مثلا تدعم القمح والقمح يروح للعلف، هذا هدر، ما عاد بقى سرقه او شيء. برجع بقول يعني إلها كتير مصطلحات. هلا هذا كله ما يوصل، ما حيوصل لنتيجه. النتيجه انه السياسات التي اتبعتها الدوله اللبنانيه بالسنتين الماضيين من اول ما بلشت الازمه لم تؤدي إلى تحسين الوضع، لا بل أدت إلى انهيار أكثر وأكثر، وهون المشكلة. بس إذا يعني مثل ما قال سعادة النائب إنه يعني نحن نقترح عليهم بس إنه ما بيسمعوا لنا، هيدي المشكلة، إنه في عندك قد ما بدك ناس اختصاصيين فهمينين وشايفين الوضع، إن كان من الناحية من ناحية العلم يعني بالاقتصاد، أو من ناحية القطاع الخاص اللي بيعرف شو حاجات البلد وبيعرف شو اللي بيمشي وشو اللي ما بيمشي، بس عم بيكون في انفصام كامل بين القطاع الخاص وبين القطاع العام، وبالتالي عم نوصل لمحلات ما بدنا نوصل لها، لكن كان فينا نحن كتير نتفاداها لو في كان أي يعني دائما الحديث اللي بيصير بين هالشي وهالشي.
نائب هاني بحصلي، ما هي المواد اللي قد تدخل بخطر انقطاعها بعملية الاستيراد ونبطل نشوفها على الرفوف، وهي من أصناف عم قول المواد أو السلع اللي هي أساسية؟
لقلك أول شيء نحن بدنا ننوه
ما بدنا ننسى الأزمة الأوكرانية.
لا نحن في أزمة عم تصير اليوم، يمكن
ما يجري العالم.
نحن هون عم نحكي بالعام، بس نحن عنا أزمة هلأ مستجدة اللي هي إضراب القطاع العام.
إضراب القطاع العام وعدم وصول
عدم وصول السلع. هيدي نحن اليوم، هيدي اليوم نحن صارنا ثلاث أسابيع عم ننادي بهالشيء. يمكن اليوم من بعد جهد جهيد وصلنا إنه نقنع المسؤولين في الوزارات إنه يقدروا يشغلوا هالقطاعات اللي هو قطاع التخليص، يعني أخذ العينات، وهذا يومين بالأسبوع مثل ما كان قبل من بعد ثلاث أسابيع. لكن هذا لا يعني إنه المشكلة انحلت. هلأ طبعا صار يعني إحنا ما يعني بالعكس هذا شيء كتير منيح، لكن هذا غير كافي. ما فينا نقول إنه بدنا أكتر بالوقت اللي عارفين شو هو مشاكل القطاع العام ومشاكل معظم الموظفين اللي ما قادرين، مش كل الموظفين اللي ما قادرين يوصلوا. لكن هالحلحلة اللي صارت اليوم وبكرة وهاليومين ثلاثة بدها تخفف شوي من الأزمة، لكن الأزمة استجدت وكبرت. يعني صرنا أسبوعين ونص عندك، نحن قدرناها تقدير بألف لألف وخمسمية حاوية مواد غذائية على الآن بالمرفأ. حتى لو اشتغلت هلأ 24 ساعة على أسبوعين ما بتخلصها، فكيف لما تشتغلي ببارت تايم يومين بالأسبوع وعندك تكديس والأمور؟
شو كانت تداعياتها؟
تداعياتها عند عدة مراحل. أولا عندك الكلفة المباشرة اللي هي كلفة تخزين البضائع في المرفأ اللي كلها بتندفع أو أغلبيتها بتندفع بالفريش موني. يعني يمكن بعدنا الجمرك بيندفع باللبناني بالشيك، لكن حتى إدارة المرفأ صارت تقبض أو كاش أو دولار بسعر السوق. الشركات الشحن كل أرضياتها بتندفع أو أغلبية أرضياتها، لأن قسم منها أوقات بعده بيندفع شيك، بس بيضلوا يعني بيضلوا مصاري، مش أنه يمكن كمية أقل، لكن عم تندفع كلها بالدولار. هيدي إلها تداعيات كتير كبيرة تقدر، وأنا عم بحكي تقدير مشان ما أتاخد على الرقم، لا تقل عن 100 لـ150 ألف دولار كل يوم تأخير. هيدي بالآخر بده يدفعها الاقتصاد اللبناني، وبالآخر بده يدفعها الشعب اللبناني، إن كان بالأسعار أو إن كان بخسارات على شركة التجارية. خلينا نحكي ما نشمل شخص أو تاني، خلينا نحمل كل الاقتصاد اللبناني. هيدي أول مشكلة اللي هي مشكلة المباشرة. عندك المشكلة التانية هي مشكلة التموين. في بضاعة على الآن بالمرافق، نحن أول شيء هالبضاعة انعملت انجابت بكميات أكبر لأنه نعدنا بصيف واعد عندك 1,300,000 سائح أو وافد جايين لهون. يعني عم تحكي 30% من الشعب اللبناني أو 20% من الشعب اللبناني. طب ما هدول بالآخر طلبنا هالبضائع لحتى نقدر نغطي هالهيدا. مش يعني البضائع ما حتفوت، يمكن حتفوت، بس هالتأخير اللي صار بغير كل الحلقة التموينية، وعدة شركات ضمن نقابتي وغير نقابة صاروا بلش يقولولنا يعني بمستودعاتنا بلشت تفضى. طيب هيدا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الأهم هو إمكانية تلف هذه البضائع. البضاعة عالدة بالشمس، في بضاعة فيها تسوس، في بضاعة فيها تحمض، لأنه كل هالبضائع يلي جاي بالكونتينرات العادية اللي بسموه دراي كونتينر، كونتينر الناشف يعني مش المبرد، فيها تحمل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لما تحمليها أسبوعين أو ثلاثة بالشمس في عليها خطر. الرز في سويس، المايونيز فيها تفصل، فيها تنتزع البضائع، وبالتالي عنا خطر على هالأصناف اللي بدأ بالآخر هالبضاعة بدها تنكب. يعني كمان حتكب بخسارة على التاجر اللي عم يجيها، وبتكب خسارة كمان على الاقتصاد بعدم وجود بضائع. وانت بتعرفي قديش عنا صعوبة لاستيراد البضائع. يعني هيدي البضاعة اللي هلأ ما حتوصل، ما فينا نرجع نجيبها بيومين او بثلاثة او باربعة. هذا لا يعني انه نحن واصلين الى انقطاع حاد، وانا مش هيك دايما بقول رغم الازمة الكبيرة، مش يعني انه لازم هلأ الناس تركض على السوبر ماركت وتخزن بضاعة مثل ما بيصير قبل، لكن لا، حنشهد نقص ولو حتى مرحلة بفترة جايين على صيف واعد، وكل التلفزيونات عم بيفرجوك كيف عم يجي 15,000 شخص كل يوم وزيادة رغم الصعوبات. فكل هدول ما بيسهلوا العملية. وهلأ لنعتبر أنه بلشت تنحل الأزمة، عم نحكي بعملية بسيطة. إذا كل يوم عم يجي بضائع وعم تتكدس وعم يشتغلوا يومين من أصل خمسة، يعني عندك 3 أيام ناقصين، هالثلاث أيام لا تعوضيهم، بدك إذا عم يشتغلوا أسبوع يومين بدك أسبوع ونص لكل أسبوع. يعني الأسبوعين الماضيين اللي راحوا بدهم 3 أسابيع زيادة لتخليصهم. هذا غير البضاعة اللي عم تجي. فهيدي
كيف صارت، كيف نتأكد من سلامتها بعد ما نستلمها أنه هي ما مش للتلف، أنه ما بتأثر بال الصحة الغذائية، صحة المواطن؟
هيدي مشكلة،
هيدي مشكلة، هيدي مشكلة. كيف
هيدي مشان هيك نحن في مكان ما
نعالجها،
في مكان ما شو قلنا؟ قلنا يا عمي نحن أكيد لما نتطلع من الشق الإنساني، من الشق المالي لمطالب القطاع العام، أكيد ما في، يعني ما في اثنين يحكوا فيها أنه هيدي مطالب محقة بغض النظر عن كل التجاذبات السياسية. لكن بالمقابل لما يكون قطاع عام مأضرب من يقال 350,000 طبعا في، بس ما هو كمان ما تنسى انه في القوى العسكرية والامور اللي هي منها مأضربة عم تشتغل، فقسم من القطاع العام معطل، اوكي فاين. بس دايما حتى مثلا انا بعطي المثل دايما انه مثلا اذا كان في احدى المستشفيات او بقطاع الصحي كان في اضراب معين، بس حالات الطوارئ بترجع بتفوت. من هالمنطلق مرفق عام،
هيدي بتمس بالأمن الغذائي
أكيد، مرفق عام مثل المرفق ومثل تخليص البضائع والموظفين المسؤولين عن تخليص البضائع وعن تأشيرة وعن أخذ العينات، ممنوع هيدول يتوقفوا. نحن عرضنا على المعنيين، يعني نحن فينا نساهم في تسهيل أمور هدول الموظفين حتى نقدر مش بس نمشي حالنا، لأنه هون كل الاقتصاد عم يضر، وبالتالي الموظف اللي هو مأضرب هو أول اللي عم بيكون متضرر من الإضراب اللي عم يعمله. وبالتالي لازم يكون في صحوة بهالموضوع، وهي رسمالها كلها 20 موظف. انتبهي يعني ببعض الوزارات عم 30 موظف، ما عم نحكي أنه عم نطلب كل القطاع العام يشتغل.
بس بالنهاية حقهم، لأنه إذا هالعشرين موظف هودي إجوا داوموا ليحلوا
موضوع
السلع والأمن الغذائي،
اعتبريهم هدول المسؤولين في غرفة الطوارئ.
هدول قول إنه الدولة اللبنانية طنشت وما بدها ترفع لهم،
لا في شغلة، لا في مطالب، بس هون
بيصير ينسحب على الآخرين.
لا بس هون صابت الشعب اللبناني مجتمعا، يعني عرفت علي؟ هون صار عم تصيب الناس الأكثر حاجة من الناس المقتدرين. يعني عرفت أنه لما نحكي بالخبز، ما أنت كمان قلت يعني يمكن إذا حدا مرتاح إذا ما لقى خبز عربي بيروح بيشتري خبز فرنجي أو بيروح بيشتري كرواسان، بس
يلي بيشتري
أو بيشتري باكيت، بس يلي ما قادر يشتري غير رغيف خبز عربي لأنه ما عنده القدرة أنه يشتري أكتر، هون المشكلة. وبالتالي هون بيجي الموضوع أكبر بين الدعم وغير الدعم.
نائب هاني بحصلي، السكر اليوم هو مادة أساسية
صح،
بتدخل ضمن الأمن الغذائي، العدس والزيت والحليب، هولي شفنا ارتفاع كبير لأسعارهم، قدي ممكن بعد نروح على ارتفاع أكبر؟
لقلك أول شيء السكر، يعني
من أين نستورد نحنا السكر اليوم؟
نحن صار في أزمة ورقية إذا بدك للسكر عند لما صارت الأزمة الأوكرانية اللي بلشت بشهر شباط. السكر موجود بالعالم، مش ما في انقطاع على السكر، والسكر موجود بلبنان. سائبت أزمتنا يلي صارت بشهر 2 وبشهر 3 انه بالوقت هيدا كان معظم السكر اللي كنا نستورده كان يجي من الجزائر، والجزائر مثل ما كل عدة بلدان حذرت تصدير السكر
حماية
لأمن
الغذائي،
وبالتالي
استثناء الجزائر.
لا هلا رجع تأمن من غير محل، يعني برجع عم قلك كان في أزمة، قلت لك أزمة ورقية، أزمة مرحلية، لا قدرنا نأمن. والسكر أغلبيته بيجي من عدة بلدان، في يجي من أوروبا، في يجي من فرنسا، في بيجي من إيطاليا، بيجي من اليونان.
بس هنديك المطارح أغلى،
هلا أغلى شوي، مش أغلى بكتير، بس طبعا يعني كلنا منفتش على المصدر الأرخص، وسائبت بهالوقت أنه كان المصدر الأرخص من مصنع بيعمله الجزائر وكنا عم نشتري منه. بس هذا لا يعني أنه والسكر وصل وقتها لل 1100-1200 دولار، رجع نزل إلى 800، رجع نزل إلى 500، ومن أسبوعين ثلاثة كان في عندك فائض من السكر. بس أنا بدي أكد لك شغلة، السكر صحيح نحكي كلنا بالسكر، لكن معظم استهلاك السكر هو للصناعات أكثر من للمستهلك. يعني الصناعات عم نحكي لما بتحكي المشروبات الغازية، لما عم تحكي كل الصناعات،
كل الصناعات تاخد سكر،
الجاتويات هونيك بيروح السكر أكتر من أنه الشوكولا أكتر. يعني بالبيت واحد يحسب حسابه يمكن بيستهلك قمح رز أكتر ما بيستهلك سكر. السكر لا تحطيه معلقة بالنهار.
بس ما تنسى أنه ناس بطلت تشتري الحلويات من برا، صارت كمان تستهلكها تعمل ببيوتها.
صحيح صحيح،
لحتى تقدر
صحيح
تكمل.
بس أنا هون بدي أكد أنه ما في أزمة سكر، والسكر رجع نزل نزل ونزل
اللي طلع وهنزول.
لا حتى في فترة من
بتعود أسبابه لشو؟
100% اقتصادية، يعني عرض وطلب. بس
عرض وطلب،
لا
بتقول للناس أنه ما في أزمة سكر.
أكيد ما في أزمة سكر، في اختلاف بالأسعار، لكن أول شيء نحكي انقطاع، لأنه هون نحكي نرجع دائما الثالوث الذهبي تبع الأمن الغذائي، وجود الغذاء، الوصول إلى الغذاء، وصحة الغذاء،
سلامة الغذاء،
إيه وصحته، ما يعني هي وسلامة الغذاء.
أطول بتقول الثالوث الغذائي،
لأنه هذا الواقع. بقى أول شيء من ناحية وجود الغذاء ما في مشكلة أبدا. مشان السكر يعني عم ينحكى فيه كتير، في اختلاف، في يمكن في فترات ارتفع سعره لكن رجع انخفض، وحتى في فترة أنا بأكد لك رجع انخفض أكتر من السوق العالمي، يعني صار في سكر فائض عن ما كان في قبل، رجعت تعدلت الأسعار. إلى بقى ما لازم يكون في مشكلة أو ينشغل باله المواطن عن انقطاع السكر أو الحبوب.
عم نحكي ما لازم يكون في مشكلة
انقطاع بهالمرحلة، لكن فروقات الأسعار هي يلي معقول تأثر، لكن لن يكون هناك انقطاع. بس كمان خلينا نحل أزمة المرفأ. هلأ اليوم صار في تجاوب من بعد الجهود اللي عملناها نحن بالنقابة وعدة قطاعات تانية، واجتمعنا مع الوزراء، واليوم رجعوا اليوم اشتغلوا. هلا ما عندي التفاصيل شو قديش ظهر وقديش ظهر، بس بعرف انه اليوم
بس كمان بعد رساله وزير العمل لإلهم كمان كان عم يوعدهم بشكل كتير شفاف انه رجعوا وستكون هناك زوده حتميه.
هون انا برجع باكد على شيء، هيدا عم نحكي الامداد الغذائي، هيدا قطاع ما لازم يسكر، مثل ما لازم تسكر المستشفيات.
انت بتحط اهميه قطاع المواد الغذائية بأهمية المستشفيات في لبنان كبيرة.
طبيعي طبيعي.
حكينا عن السكر، ماذا عن الزيوت النباتية؟
ما في مشكلة أبدا بالزيوت،
زيت النباتي.
يعني من أول ما طلعت الأزمة وكان في أزمة وأنا قلت
اختفى من الرفوف، غلي
اختفى مرحل،
رجع نزل، غلي عبت الناس.
لا لا قلي غلي، صحيح غلي، بس أنا بدي أقول لك
يستخدم دائما دائما.
الزيت بلبنان عم نحكي زيت دوار الشمس المعلي يعني المصنع الخالص، معدل سعره 3 دولارات ونص ل 3 دولارات وثلاث ارباع للليتر. هذا ما يعني انه رخيص، لكن نفس الزيت بينباع باوروبا ب 5 يورو. وبالتالي صحيح انه هو غلي عن ما كان قبل، لكن لانه اسعاره العالميه غليت والامداد كتير صعب، لانه قسم كبير من الانتاج الزيت هو يصدر من اوكرانيا، وهون فاتت الأزمة. لكن نحن لما بلشت أزمة أوكرانيا ما تنسى كنا على مشارف رمضان وكان في مشاكل بالإمداد كبيرة، وصار في بس ما نقص، يمكن شفنا بفترة معينة رفوف فضيت لكن رجعت انوجدت. ولبل هلأ أسعار الزيت منا بالأسعار المرتفعة اللي وصلت لقبل، ما طبعا ما حترجع أسعار الزيت إلى ما كانت عليه من 6 أشهر لأن السوق العالمي كله انضرب، لكن صار في إذا بدك ثبات لبل انخفاض جزئي لأسعار الزيت. وبالتالي هون كمان
ما تنسى أنه كمان وجهة الاستيراد تغيرت، يعني ما كان في
شوف الأزمة بعد ما انحلت
زيت تركي مثلا بالسوق، كان الأوكراني هو التركي مصدره من وين؟
ما هو لقلك نحن قلنا
لأنه
ثلاث
أرخص
مصادر.
من الأوكراني
لا، نحن قلنا ثلاث مصادر، المصدر الأساسي هو روسيا وأوكرانيا.
نعم.
روسيا كانت تورد الزيت الخام للمصانع، وأوكرانيا تورد زيت الخام وزيت المعلب، وكمان كان يجي شوي من تركيا وشوي من مصر. مصر تركيا ومصر بأول مرحلة منعوا التصدير، مصر بعد لهلأ منع تصدير الزيت، بس تركيا رجعت سمحت بتصدير الزيت، وعندهم كان هن زبطوها بين بعضهم كمصانع، سمحت لهم الدولة أي مصنع بيقدر يأمن الخام من أي مصدر اللي كان له حق يصدر. يعني مثل ما بيقولوا لعبوها ذكية، لأنه بالآخر هالمصانع هي كمان يعني الموديل تبعها بيشتغل على التصدير، وبالتالي إذا ما صدرت بدها تتكبد خسارات، فقدروا يريحوا ونوجد الزيت بلبنان. وانت بتعرفي من تركيا للبنان اوقات حتى عبر بتجي عبر العبارات، يعني بتيجي على الكاميون على العباره بيوصل الكاميون بيوصل لهون، يعني لا. كتير سهل وصوله، ما بيمرق بالكونتينرات.
كمان ما في اي ازمه
في دائما في قصه اسعار، لكن انقطاع انا هون باكد يعني بس لنحل قصه الازمه المرحليه اللي هي العلاقه بتكدس البضائع بمرفق بيروت. يعني البضاعة موجودة بس مش بمحلها، موجودة بالمرفق، موجودة بمحل
بانتظار هلأ أسبوعين لحتى
ما هلأ جايين على ما عنا مشكلة كمان لا. إنه جاي بقى عيد الأضحى،
حيكون
في من ضمنهم تنين وتلاتة عطلة، يعني هيدي ما بتسهل الأمور.
الحليب،
حليب فيه مشكلة،
حليب
مشكلة إمداد. هلأ أول شيء منحكي بأسعار الحليب، أسعار الحليب غالية
خيالية،
وهون هيدا مش منا مشكلة مرحلية. يعني أنا في قلك لأنه أنا يعني من ضمن مجالي ومن ضمن خبرتي، لأنه نحن بنشتغل بهالأصناف، صناعة الحليب سوف تتدنى في أوروبا، وهون بتجي لمشاكل بيئية. يعني الأوروبيين بلشوا يتشكوا أنه يعني البقر بيطلع ميتان كتير وبيطلع بيعمل تلوث، وبالتالي ما بقى عم بيشجعوا يكون عندهم مزارع كتير كبيرة من الأبقار ومن الأغنام وهالأمور كلها، وبالتالي حيكون في نقص باللحم. هلأ اللحم حيرجع يعني يعوضوا غير بلدان، لأنه مش أوروبا اللي هي المصدر الأساسي، هي أكثر أستراليا وأمريكا الجنوبية، يعني عم نحكي البرازيل والأرجنتين والبلدان. لكن صناعة الحليب، وهون مش بس عم نحكي حليب، عم نحكي حليب وسمن وزبدة، هدول الأمور
مشتقات
لكن هدول الأمور حيوانية. أساساً غليوا أكتر من 100%.
يعني الزبدة مثلاً في
أكيد.
نوعية كل اللبنانية بيستخدموها بطلوا يدقوا فيها بريبات مثلا.
صحيح، لأنه غليت كتير،
راحوا على الأصناف اللي أرخص بكتير وبردوا هلأ هي غالية.
صحيح صحيح، هيدا هون أزمة ما بقى العلاقة لا بلبنان ولا بمصرف لبنان ولا بشي ولا حتى بالأزمة الأوكرانية. هيدا وضع عالمي ما حنشوف لإله تحسن مش بس بالأشهر القادمة، بسنين القادمة. وهيدي كل رابورات، يعني نحن مش بس عم نحكي من عنا، أي شخص بيطلع على التقارير العالمية من الفاو، من المؤسسات الزراعية، من أي شيء، بيبين صار في عندك فائض من الدراسات اللي بتفرجي أنه الحليب زاد 40-50%، الحليب، اللحوم. وطبعا كمان العلاقة، يعني تداعيات أزمة أوكرانيا هي على الزيوت وكمان على المبيدات، على الفيرتيلايزرز، على
الأدوية
الزراعية. لأنه أوكرانيا هي أوكرانيا مش بس لينما، يعني فيها تكون
مضادة
للحشرات، مضادة للأعشاب التانية. مشان هيك يعني مثلا هلأ بدي أعطيك مثل، سريلانكا اللي هي أكبر مصدري الشاي، الشاي غليان فوق 70%. امبارح كنت عم بحكي مع المصدر اللي بيشتغل معه، طبعا سريلانكا عندهم أزمة مالية مثل ما نحن عنا ويمكن أصعب كمان، لكن بيصدروا، عندهم مشكلة إنتاج من وراء نقص في، أول شيء نقص بالعملة الأجنبية ليستوروا المبيدات، ونقص بالمبيدات، وبالتالي منتوج الشاي عنده النقص، وبالتالي غلي الشاي. في هلأ عنا أزمات متتالية،
اللحوم غليت بشكل مش طبيعي.
صحيح.
وبالأعياد بعد بتغلى أكتر.
صحيح.
هي لحوم مستوردة، وفي كمان المحل المدبوح البلدي كمان أغلى من المستورد.
ما هو أساساً
شو عم
نحنا
بيصير
ما
اليوم؟
نحنا لنحكي.
لأنه العلف غليان.
الأكيد، ما اللحم البلدي رسميله شو؟ لحم البلدي رسميله علف. يعني البقرة أو أي شيء، إنه ما بتنمى لحالة، ما بدك تعلفيها، والعلف مستورد. وبالتالي ما فينا نحن نجي نقول انه اللحم المحلي لازم يكون ارخص بعشر مرات من اللحم المستورد، لبل لا، يمكن بيكون اغلى، لانه كلفة الانتاج عنا على كميات قليلة اغلى من كلفة استيرادة من بلدان يعني بتصنع بالاف. الرؤوس.
يبقى عنا التونة والمعلبات.
شوف، التونة مشكلته يعني التونة بحد ذاته ما غلي بالنسب اللي غليت فيها اللحوم الحمراء، لكن صار في مشكلة إمداد، لأنه التونة أغلبيته بيجي من عنا ببلداننا، من الفيتنام ومن تايلاند.
بس لا مقارنة بين قدي كانت وقدي صار،
فرق سعر صرف بس. لا بعد بقلك، بعدني لهلأ، لأنه بعد سعر حبة التونة المنيحة دولار ونص، إذا بتحسبيه على الدولار
كانت
ونص
كانت أكل الفقراء
بعد دولار ونص. هيدي المشكلة. بس التونة صار في
يعني
مشكلة إمداد، مشكلة الإمداد صارت من جراء جائحة كورونا، لأنه التونة تصنيعها labor intensive، يعني أي مصنع بيكون فيه 3000 عامل، وبالتالي لما صارت كورونا ما عادت هالمصانع تقدر تشتغل، لحتى ما يصير في cross contamination بين العمال. ونحن عم نعطيك هون الأمور، وخاصة العنصر الثاني في غلاء التونة والمعلبات السمك، هي لأن جاي من الشرق الأقصى، والشحن من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط طلع من 1500 دولار الكونتينر ل 8000 دولار، وأدى إلى ارتفاع في هذه الأسعار. لكن أنا هون بأكد في محل أنه وصل لحده التونة بأسعاره، وهو فرق اللي بده يصير هو فرق سعر صرف.
يعني عملنا هيك جردي على الأصناف أو السلع اللي هي
الأساسية
أو أساسية،
وبتل ما لاحظت أنه ما في مشكلة فيهم. يعني
الحبوب بيبقى عنا العدس والأرز.
شوف، العدس صار عليه،
ما بدي أقول عن البرغل لأنه بالبرغل في عنا
لا البرغل محلية. شوف، البرغل مش هو
يعني منه مادة أساسية، البرغل مثل
شوف
الأرز،
كل الحبوب،
مثل العدس،
كل الحبوب تأثرت بفرق سعر الشحن، سعر الشحن وبالمحاصيل، لكن لم تتجاوز أسعار الحبوب مستويات خيالية مثل ما صار بالحليب ومثل ما صار بغير أصناف. ضلت أسعار الحبوب ضمن الهوامش التجارية المعقولة المرتفعة. لكن نحن عفوا اللي عندنا خبرة بالحبوب من 30-40 سنة بتعرفي شو أسعارها كيف كانت وكيف صارت. لما يقولوا لك مثلا العدس وصل ل 1500 دولار هو كان 800 دولار بعده ضمن أسعار معقولة. لو 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 وصل العدس ل 3000 دولار منقول في أزمة، لكن ارتفع إلى مستويات مرتفعة بس شفناها بالتاريخ قبل. بس لما تحكي مثلا عن الزبدة أو عن الحليب، الأسعار اللي هلأ عم نشوفها لم نشهدها من بحياتها، ومش بس انه ارتفعت 10 و20%، ارتفعت 400%، يعني اربع مرات سعرها.
400% الحبوب هل هي ستكون متوفرة؟
انا بأكد لك انه من ناحية وجود الغذاء لن يكون هناك اي مشكلة. ودائما نحن بدنا نحكي، ما فينا نحكي على 6 اشهر 10 اشهر لقدام، خلينا نحكي نحن الفترة من هلا لنقطع الصيفية، لانه ما لا. فينا ما عنا. بس انا دائما باكد على شيء، انه نحن البضاعة اللي عم نستلمها اليوم طالبينها قبل 3 اشهر، وبالتالي البضاعة اللي بعد 4 اشهر نحن هلا عم نطلبها. شو معناتها هالحكي؟ معناتها انه نهار اللي بده يكون في نقص وشح، مش حنفيق على بكره نقول في شح، حنعرف قبل بثلاث اشهر انه حيصير في شح وحننبه على هالشيء.
نائب هاني بوصلي عن هامش الربح، انت عم تشرح عن الاسعار قد ايه ارتفعت، في اسعار 400% وانتم مستوردين بهالظروف هذه، هل تنظر نقابة مستوردي المواد الغذائية لهيك لفت اتجاه المواطن انه بتخفيف هامش الربح ولو بهذه الأزمة الاقتصادية، انه ما نضلنا عم نربح، ما منا نخسر، بس انه ربحنا مش 100%؟
أنا ما بوافق على هالحكي وعلى موضوع 100% أو على موضوع هيدا. مش هيدا الموضوع. هيدا صراحة يعني بأكد، يعني في أعطيك المعطيات العلمية بهالشي، بس أنا بأكد أنه الشركات كلها، ومش بس عم بحكي شركات المواد الغذائية، كل المؤسسات فعلا عندها مصاعب كتير كبيرة إلى الاستمرار. أولا بس لنحكي يعني تفاصيل هيك سريعة، مثل ما كنا عم نحكي قبل، ما بقى في شيء اسمه تسهيلات تجارية من الأساس، وبالتالي كل واحد صار يشتغل مثل ما بيقولوا hand to mouth، يعني من الإيد للتن. يعني ما بقى نطلب بضائع أكتر من ما نقدر ندفع حقه. في مقولة تانية بتقول إذا ما اشتغلت اليوم ما بيكل بكرة، وبالتالي بما أنه كل الدفع صار على، يعني ما بقى في تسهيلات تجارية، صرنا إذا قدرنا نشتغل اليوم وقبضنا مصاري من يلي بعناه نقدر ندفع مستحقاتنا، وبالتالي صارت الحسابات كتير صعبة. أكتر من هيك عندك مثل ما حكينا مصاريف التخزين، مصاريف المازوت، كل هالأمور صارت كتير صعبة، ومشان هيك كتير شركات اضطرت.
قد ايه عم تربحوا هلأ تقريبا؟ يعني سؤال مشروع نسبة للأرباح اللي كنت تحققوها.
أنا بأكد لك، أول شيء كل شركة عندها هوامشة، لكن وين صار الفرق؟ صار الفرق أنه مثلا كانت شركة عندها كلفة بضائع، تحط عليها دعاية، تحط عليها بروموشنز، تحط عليها أمور وتبيعها بسعر معين. هلا اضطرت تشيل كل هالفوارق هيدي اللي منا فوارق ربح. وانا باكد على شغلي اكثر من هيك.
نعم نحن صار معنا النقيب فارس،
بس عندي شغلي انه عده شركات عالميه اخذت لبنان كبلد طوارئ وصارت تدعم اصنافها وتعطي اسعار ارخص من ما تنبيع برا. وانا هون في اكد على اي شخص يشوف مثلا اصناف معروفه بسوبر ماركت بلبنان على الويب سايت تبعولهم، بسوبر ماركت بمصر، ما عم فكر انا باوروبا، بمصر، حتلاقي انه نفس السلعه اللي هي اساسا مصنعه بمصر ان كان مسيحي او ان كان غير شيء، حتكون سعرها بلبنان على الرف ارخص ما سعرها بمصر على الرف وهي مصنعه بمصر. وانا في يعني خلي اي شخص هو في يتاكد من هالشيء.
نائب هاني بحسن، نحن رح ناخد تلفون ومداخلة عبر الهاتف، مقابلتنا مع نقيب مزارعي الحبوب والقمح في لبنان النقيب نجيب فارس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
يا هلا فيك.
يا هلا فيك. أمام هذه الأزمة، أزمة الرغيف اليوم والطحين، كنائب للمزارعية الحبوب والقمح، ليه ما بتاخد الدولة اللبنانية منكم المحصول، وحتى ولو كان هذا المحصول قاسي القمح وغير طري، بالوقت اللي هي طلبت منكم توقفوا زراعة القمح الطري لتزرعوا القمح القاسي؟ ما الذي حصل على مدى كل هذه السنوات وانتم بأزمة أمام محصولكم أيضا؟
نحن بلبنان ما عنا دولة، ما عنا دولة بتهتم بالاستراتيجية الزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي. يعني على فترة السنين الماضية كنا عنا عذاب لاستلام القمح من حيث بدنا نعمله بمجلس الوزراء لاستلام القمح وللسعر. يعني نظل نحن نحصد القمح بشهر 7 لشهر 11 نحن لا فينا نسلم القمح لنقبض حق القمح لشهر 4 أو 5. يعني الدولة ما عندها استعداد للمواضيع ولا حتى تعمل سياسي أمن غذائي للبلد.
بدي عزبك تغير موقعك لأنه الاتصال مش واضح، مش واضح الصوت نائب.
نعم لسه
هلأ منيح، تفضل.
نعم الدولة عندنا بلبنان للأسف يعني ما عندها استراتيجية لدعم الإنتاج الزراعي أو التجاري. هاي عم نعاني منها من زمان.
نعم
يعني صرنا نحن من سنة 2018 الدولة ولا أبدا ولا عم تاخذ منا قمح ولا عم تستلم قمح. كنا سابقا نعاني من الموضوع كثير لجهة أخذ قرار باستلام القمح بتسعير القمح وبتخزين القمح. يعني نضل نحن فترة شهرين من وزير لوزير من رئيس حكومي لحتى فيهم ياخذوا هذا القرار. يعني ما عنده استعداد الدولة لحتى دعم الزراعة أو دعم الإنتاج الصناعي.
نعم يعني نقيب من 2018 والدولة ما أخذت منكم قمح وإلكم مستحقات على هذه الدولة.
نعم.
كيف عم بت يعني تخلصوا محصولكم؟ وين عم ينفق هذا المحصول؟ كيف عايشين؟
في من بيخزنوا عندهم يعني بيخزنوا وعندهم على قد ما مصلحة الأول بالسكولة إن هذا القمح عنا قمح قاسي.
نائب عندك رقم عادي نطلبك عليه؟ بفتكر الاتصال ابدا مش عم بيكون واضح. نعم تفضل قل لي الرقم عم نسمع.
08 640 3782
2 بالاخر. اوكي نحن رح نطلبك لانه الاتصال ابدا مش واضح وكثير مهم نستمع لرايك. لحظات منكون معك على الخط الثاني، بس كمان يا ريت توطي صوت الراديو. نقيب هاني بحصلي، كمان المزارع اللبناني مثل ما بيقول نقيب انه عندهم معاناه. هولي طلبت منهم الدولة اللبنانية كانوا عم يزرعوا القمح الطري وقالت لهم وقفوا القمح الطري روحوا على القمح القاسي اللي نستخرج نستعمله للمعكرونة ولا البرغل. طب ليه شجعتهم الدولة على هالشي؟ هل كمان لصالح مصالح داخل هذه الدولة انه كل واحد بده يعمل مصالحه؟ ليه نحن بلبنان هلأ القمح يدخل بالأمن الغذائي بالصف الأول؟ ليه نحن ما عنا زراعة قمح طري؟
لا لا لا
ليه عم بتوجهوا المزارعين على
أول شيء طبعا هو النقيب هو اللي حيحكي أكتر، بس أنا بدي أقول شغلي. يعني من الصعب جدا تكفية حاجة لبنان الغذائية من القمح الطري لحتى نجي نقول أنه نحن عنا اكتفاء ذاتي. بقى يمكن الحكومات السابقة والوزارات السابقة لما كان القمح موجود ومتوفر عالميا ما كان عندنا مشكلة دعم. يعني قبل نحن الدعم بلش من سنتين، بس قبل كان كل شيء مدعوم لأن كان كل شيء على 1005، وبالتالي تأمين القمح ما كان مشكلة بحد ذاته. يمكن صار في توجه إلى إلى تشجيع القمح القاسي لتشجيع صناعة البرغل وصناعة المعكرونة والأمور كلها. ونحن بنعرف أنه القمح القاسي طبعاً نوعيته ممتازة جداً. هلأ أنا كنت مبارح باجتماع كان في كمان اختصاصيين بهالموضوع وعم بيكون في تشجيع كتير كبير هلأ إلى تشجيع صراعة القمحين. وإذا مني غلطان عنا هلأ 100,000 طن بده يطلع منهم حوالي 60,000 طن قمح قاسي و40,000 طن قمح طري. هلأ المعضلة هون بتصير أنه مين بده ياخدهم، يعني اللي كان عم يحكي النقيب كتير مزبوط أنه الدولة يعني القمح موجود بس ما في حدا عم يعني الدولة ما عم تجي لتقول له للمزارع أنا حاجي أدفع لك حق السعر العالمي بالناقص شوي وأخدهم منهم، وبالتالي قسم كبير من هالقمح الطري عم يرجع ينباع لبرا وعم ينباع لسوريا، ما عم بحكي يتهرب، يمكن عم ينباع، عم يجوا التجار السوريين عم يجوا يشتروا بدل ما وعم يدفعوا لهم حقه. يمكن هون لازم يكون في لفتة من الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة إلى تشجيع المزارعين وإلى أخذ المحصول. وهون المشكلة وين؟ إنه القمح الطري ما فيك تبيعي بسعر السوق، القمح الطري بدك تعملي منه خبز، إذا بدك تعملي منه خبز عربي بدك تدفعي له للمزارع حقه كامل، لكن بدك تدفعي للمطحنة حق المدعوم.
نعم.
بس يمكن كمان القمح الطري في ينعمل لصناعة غير خبز كمان، في إلا يعني الحلول موجودة.
قصدك القمح
الطري 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 لا لا القمح الطري لما بدك تعمليه للخبز فيك تعمليه مدعوم وفيك تعمليه غير مدعوم. المدعوم
طيب بتعمل فيه الباجات، بتعمل فيه
في عم اقول لك الحلول الحلول موجودة، الحلول موجودة وهون هي هون بدها تصير قصة بس إدارة أحسن لقطاع القمح وتشجيع المزارعين، وخاصة بالأزمة لأنه أزمة القمح عالميا ما حيكون إلى حل بالمستقبل القريب، لأنه من الصعب جدا تغطية الكم من القمح اللي كانت تصدر أوكرانيا. وأوكرانيا عندها فائض من القمح بس ما عم تقدر تدهره، يعني المشكلة بأوكرانيا مش زراعة القمح بس اللوجيستكس لتدهره.
نقيب هاني بحصلي صار معنا عبر الهاتف مجددا، نقيب المزارعين مزارعي الحبوب والقمح نجيب فارس. نقيب نجيب فارس أنت معنا؟ عم تسمعني؟
عم بسمعك.
أهلا وسهلا فيك مجددا. أين يذهب محصول القمح اللي هو القمح القاسي؟ وين عم بيتم تصريفه؟ هل عم بيروح على سوريا؟ وين بشو عم تستفادوا وكيف عايشين إذا الدولة ما عم تاخده منكم؟
القمح القاسي نحن صلنا من 2018 الدولة ما عم تاخد منا شيء، عم يروح منه للتجار عم يتهرب على سوريا، وفي قسم منه تجار عندهم يعني عندهم واسطات بمريرية الحبوب بياخذوا رخص وبيطلعوا لبرا بيسدوا لبرا، في قسم عم يروح للبرغل وللمعكرون.
نعم يعني في ناس عم تستفاد من السوق السوداء لما عم بتهربوا على سوريا لهيدا الأمر.
أكيد إسا التجار هني عم يستغلوا المزارع، المزارع الصغير
بياخدوا من المزارع بأي أسعار،
عم ياخدوها بأسعار رخيصة وبيخزنوها عندهم، وهني يا بيهربوها يا بياخدوا بيستحصلوا على رخص تصدير لبرا، لأنه أما إحنا الأسي فائض عن الكمية اللي بيستوعبها لبنان.
إذا بدنا نحكي بالأرقام قدي لبنان بيحتاج للقمح،
القمح الطري؟
نعم
نحن القمح الطري اليوم عم يفوت على لبنان تقريبا سنويا 550,000 طن.
نعم
بس الحقيقة نحن ما منعوز نصهم، نحن في 25-30% عم يروح تهريب على سوريا، وفي عنا 25% عم يروح للنازحين اللي بلبنان هون وللأفران اللي عم اللي بيعملوا خبز وبيعملوا كعك وجاتو وشغلات تانية، يعني عم ياخذوه على سعر مدعوم وبيبيعوا للناس سعر عالي على سعر فرش دولار عالي.
نعم أدي نسبة التهريب على سوريا عم بتكون
تقريبا 25-30%.
نعم القمح اليوم دخل من زمان هو بالأمن الغذائي، ولكن اليوم مع الأزمات المتتالية مع الحرب الروسية على أوكرانيا مع الكوفيد مع تعطل كتير يعني حتى تغيير مناخي مع تعطل إدارات عامة مثل ما عم بيصير عنا مثلا نحن هون بلبنان هو أولوية، لماذا لا يتوجه مزارعو لبنان إلى زراعة القمح الطري؟ يعني أنتو بدكن إذن من الدولة اللبنانية أو لأنكن بتعتمدوا على البذور اللي بتغذيكن فيها لتقدروا تزرعوا الطري وسحبته منكن؟
نحن سابقاً بيقولوا للبقاع إهراءات روما.
نعم صحيح.
نحن كمزارعين نحن مستعدين نزرع تقريبا إذا ما بنعطي الاكتفاء الذاتي فينا نعطي للخمسين ستين بالمئة.
نعم.
بس السياسات الخاطئة اللي كانت تتبعها الحكومات أو الوزارات السابقة تبع الاقتصاد هي اللي خلتنا نزرع القمح القاسي. يعني نحن من عشر سنين لورا كان كل زراعتنا قمح طري. الوزارة صارت تعطينا قمح القاسي لحتى تستفيد هي والأزلام تبعها والتجار اللي يجيبوا القمح المدعوم من برا مدعوم ويفوتوه ويسلموه للدولة اللي كانت ياخذوا منا نحن بأسعار تشجيعية أكثر من السوق العالمي لحتى تخلي هالمزارع يزرع وتشجعه ليزرع كمية أكبر. لأنه زراعة القمح ما أنا زراعة مربحة، هي زراعة بس نحن نعمل دورة زراعية وأمن غذائي للبلد.
نعم.
من هون يعني السياسات الخاطئة اللي اتخذتها الوزارات السابقة اللي خلتنا نحن نقلب على القمح القاسي.
نعم.
ونقلل الكميات لأنه نحن ما فيش أي أرباح كبيرة.
يعني هو خيار على الخيار الدولي حتى تحقق مصالح خاصة يعني.
أيوة. نعم.
طب طب هون حكيتوا مع الوزير الجديد وزير الزراعة، اجتمعتوا معه، عرضتوا مشاكلكم، محاصيلكم اللي عم يستغلها التجار لحتى بتروح بالتهريب على سوريا وبياخدوها بأسمان كتير كتير منخفضة منكم، يعني ما بتطلعوا حق تعبكم؟
نعم، نحن مؤخرا اجتمعنا معه من تقريبا مش 10 أيام، كنا طالبين موعد من شي 5-6 أشهر لحتى نعمل خطة زراعية نحن وياه بظل هالأزمة العالمية اللي عم تصير، لكن ما كان يعطونا موعد، يعطوا يقولوا لنا مشغول وعنده سفرة.
بس الوزير متفاهم كان مع المزارعين وفتح مكتبه للكل.
ما ولا أبدا، هذه مديرة مكتبه عدة مرات اتصلنا فيها ولا مرة كان تعطينا موعد، لمن 10 أيام لعطتنا موعد وقعدنا نحن وياه وحكينا وشرحنا له شو وضعنا وكان كثير يعني.
شو قالكم بشو وعدكم؟
نحن طلبنا أول شيء بتغيير سياسة زراعة القمح من القاسي للطري. وطرحنا نحن وياه أنه الكميات القمح القاسي الموجودة بلبنان هي تفوق حاجة لبنان، وبلشت التجار تستغل المزارعين وصغار المزارعين.
نعم.
وتأخذها بسعر رخيص. السنة نحن الأسعار العالمية القمح عالية يعني.
نعم.
اليوم السنة هاي يعني المزارع بيستفاد مع أنه غلت نحن الكلفة عنا من المازوت والأدوية والأسمدة، لكن فيها شوية استفادة. من هون طرحنا عليه أنه الكميات الفائضة نحن اللي عنا لا يستغل التاجر ويهربها على سوريا أو بالآخر يستحصل على إذن تصدير ويكون الضحية هو المزارع الصغير، أنه يسمح لنا نحن نصدر القمح أو نستبدله بطري أو تستبدله الدولة بطري.
نعم.
ما عندنا مشكلة.
طيب سؤال، لو كان الزراعات اللبنانية تعتمد في البقاع تحديدا على زراعة القمح الطري، هل كنا وفرنا على المواطن اللبناني أزمة الرغيف اليوم وأزمة الطحين؟
أكيد كنا وفرنا. نحن كنا وفرنا تطلع من الخزينة الدولة فرش دولار لبرا وتضل بداخل البلد. واقترحنا نحن على الدولة إنه إذا بدكم تشتروا منا هاي السنة نحن جاهزين.
نعم.
بس نحن ما نغير الآلية اللي كانت متبعة لأنه أسعار الدولار عم الدولار على اللبناني عم يطلع كثير، يعملوا آلية يعطوا نقدي يعني أنا بسلم ثاني يوم بقبض.
نعم.
لحتى أنا في أصرف مصرياتي لأنه اليوم كله دفع فرش دولار الأسمدة والأدوية والمحروقات.
نعم.
ما فينا نعود نطول بالنا مثل السنين السابعة سنة لحتى نقبض، لكن ما في يعني ما في سياسي.
نعم. طب وين مصلحة الأبحاث العلمية يعني شو بترشدكم؟
والله ما بنشوفها نحن إلا بس بالإعلام وعلى التلفزيونات، ما بنشوف شيء على الأرض أبدا. يعني هي
ليه هني كمان ناشطين
عملت متأثر بذور، منروح لنشتري بذور من عندها منلاقيها كلها شوائب كلها شعير، بتعطيها لمزارعين يعني مش أرض نظيفة أو أرض ما فيها.
نعم.
أمراض فطرية أو بتنقل لأرض تانية، بتعطيها لأي مزارع بيزرع لها وهي بتستلمه وبتبدأ تبيعنا إياه.
نعم. أنا بدي أتشكرك نقيب مزارعي القمح والحبوب في لبنان النقيب نجيب فارس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وإن شاء الله صوتكم يوصل وترجع وتزرع القمح التاري حماية للأمن الغذائي وترجع إهراءات لبنان. شكرا لك. شكرا نقيب. نقيب هاني بحصلي، شو رأيك بملاحظات نقيب نجيب فارس نقيب المزارعين مزارعي القمح؟
هلا يعني حسب الإحصاءات في عنا كمية كبيرة من الأراضي بلبنان يلي صالحة للزراعة ولم لا تزرع. يعني كل واحد بيروح بيشوف إن كان الجلول بالجبال أو إن كان حتى في السهول، تلاقي دائما في أراضي أو منا مزروعة أو مزروعة بمحاصيل بسيطة، يعني فينا نحن نقدر نفعلها. هيدا هون يعني دائما الوزارات مش بس لازم يكون عندها دور رقابة، لازم يكون عندها كمان دور إنتاجي أو دور تشجيعي لحتى تحفيزي. يعني مش بس يكون في مثلا بوزارة الاقتصاد، طبعا عنا حماية المستهلك اللي هي سلطة رقابية، عنا عدة أمور، بس لازم يكون في كمان وخاصة من الناحية الزراعية لازم يكون في أقسام. هلأ أكيد هي موجودة بس غير مفعلة لتحفيز، يعني لتعمل دراسات نحن شو فينا نزرع، شو الزراعات اللي نحن فينا نستفيد منها بكون تعطي قيمة مضافة. مثلا مثل ما قال هلأ سعادة النقيب أنه مثلا نحن عنا فائض من القمح القاسي. طب هيدا الفائض هو عم يصير هدر بالنسبة لأن أنا ما عم أقدر نستفيد منه. يمكن لو زرعنا غير شيء، أنا سمعت كمان من غير خبرة أنه مثلا بالوقت اللي عنا بطاطا عنا فائض بالبطاطا. عرفت علي؟ في عدة أمور بتندرس لما يكون في ترشيد.
ترشيد وتخطيط. أنا بدي أقول للمستمعين كان مفروض يكون معنا نقيب صناعة الخبز في جبل لبنان نقيب أنطوان صيف، بس سكر خطه ما عم يرد على الواتساب. يمكن لأن كنا بدنا نسأله وين عم تروحوا بهالطحين، يمكن الطحين هيدا اللي بتعملوا فيه كعك وبيتي فور وكرواسون ما بعرف شو، ونقصكم مثلكم مثل كتار، أكيد كل واحد بيمثل حاله. بس يا ريتك رديت علينا نقيب وهيك خبرتنا الخبرية مثل ما هي، هيك ما بعرف أحرجتنا وأحرجت حالك، سكرت الخط. شكرا لكل اللي تابعونا عبر حوار بيروت وبالأمن الغذائي. بشكرك نقيب هاني بحصلي على كل التوضيح. بشكرك سعادة النائب رازي الحاج اللي غادرنا بكير، وشكرا لنقيب المزارعين نجيب فارس. إلى الملتقى الخميس المقبل، وحلقتنا تعاد الواحدة فجرا. كانت معكم ريما خداج حمادي بخاطركم.